فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم، وهذا هو اللقاء 37 مع أبواب السعادة. ولقاؤنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى حول باب مهم من أبواب السعادة، ألا وهو باب البركة. البركة عرفها بعض العلماء بأنها السعادة، وعرفها العلماء بقولهم هي الزيادة والنماء، وعرفها بعضهم بقولهم هي كثرة الخير في الشيء، أن يكون الرزق الذي رزقك الله سبحانه وتعالى إياه مباركا، فيه بركة. لأن الرزق إذا لم يكن فيه بركة كان سببا لشقاوة الإنسان، وبركة الرزق أن تستخدمه في طاعة الله عز وجل. الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى المال فاستخدم المال في معصية الله فهو مال لا بركة فيه. الإنسان إذا رزقه الله تعالى بزوجة فكانت الزوجة عبئا عليه وحدثت المشكلات وكانت سببا في تعاسته بدل أن تكون سببا في سعادته، فهذا زواج ليس فيه بركة. كذلك أيها الإخوة، الله عز وجل قد يرزق رجلين بالولد، وهذا الولد يكون فيه بركة فيكون سببا في سعادة والديه، وهذا الولد ليس فيه بركة فيكون عاقا ويكون سببا في شقاوة والديه. العبرة يا سادة ليست بكثرة الرزق، وإنما بالبركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الرزق. ولذلك علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيده سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا أي كثر خيرك وكثر عطاؤك، هذه هي البركة من الله عز وجل، ليقول لنا إن البركة مصدرها وأساسها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك ندعوه هو أن يمن علينا بالبركة. وبارك اللهم لي فيما أعطيت، أعطيتني زوجة يا رب بارك لي فيها، أعطيتني أولادا يا رب بارك لي فيهم، أعطيتني صحة يا رب بارك لي فيها، أعطيتني منصبا اللهم بارك لي فيه. المهم هو البركة، لأن الرزق إذا لم يكن فيه بركة كان سببا في شقاوة صاحبه، أما الرزق إذا كان فيه بركة فهو سبب لسعادة صاحبه. ولذلك كما قلنا بعض العلماء قالوا البركة هي السعادة، وبعضهم قال الزيادة والنماء، بعضهم قال كثرة الخير في الشيء، أن يكون الشيء أعطي لك لكن فيه بركة كثيرة وبركة دائمة، ثبوت الخير في الشيء ودوامه، كثرة الخير في الشيء ودوامه، هذا معنى البركة. ولذلك أيها الإخوة، البركة عندما تنزل في الرزق تزيده وتبارك فيه، ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل دائما: اللهم بارك لي فيما رزقتني. البركة إذا حلت في العمر كان العمر يعني كثير العطاء. في كثير من الناس يعيش في الدنيا عشرات السنين، ممكن قارب سنه على 70، ممكن تجاوز 70، ممكن قارب سن 100، لكن إذا نظرت إلى عطاء هذا العمر، ماذا فعل في هذا العمر؟ أكل، شرب، نام، عاش كغيره من الناس، ليس في هذا العمر بركة. ولذلك العبرة ليست بطول العمر، إنما بحسن العمل. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره أيضا لكن ساء عمله والعياذ بالله. هنا طويل العمر وهنا طويل العمر، لكن هنا حسن عمله هنا ساء عمله. العبرة والبركة بحسن العمل. البركة هي التي تجعل العمر للإنسان فيه عطاء كثير. ولذلك بعض العلماء وبعض الصالحين كانوا يعيشون أو عاشوا يعني على الدنيا فترة قصيرة جدا من الزمن، لكن عطاء هذا العمر كان كثيرا جدا وكان خيره كثيرا جدا. يعني على سبيل المثال، لما تسمع الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو من علماء هذه الأمة، حتى قالوا ما أمسك تلميذ أو طالب علم بإداوة أو محبرة أو قلم ومحبرة إلا وكان للشافعي دين في رقبته. رجل عالم عظيم كبير، شاعر، يعني يضرب به المثل في العلم. ما عاش في الدنيا إلا 54 سنة، لكن هذه السنوات مليئة بالبركة. الإمام النووي عليه رحمة الله، صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب الأذكار والمجموع في الفقه الشافعي إلى آخر هذه المؤلفات، يقولون ما عاش إلا 45 سنة، لكن هذه الأعمار كانت فيها بركة، كانت أعمارا مباركة. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي عندما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا، كما يعني بقدومه كما ورد في بعض التفاسير. هذا الصحابي الجليل يقولون ما عاش في الإسلام إلا 6 سنوات، أسلم وعمره 31 سنة، استشهد وعمره 37 سنة. قالوا هذه 6 سنوات فقط في الإسلام، ومع ذلك كان له هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ما هذه 6 سنوات وماذا صنع فيها؟ كان فيها خير كثير، كان فيها بركة. أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن تحسب الأمور، لابد لسعادتنا من البركة. البركة في الأعمار، البركة في العلم، إن الإنسان يكون عنده علم وينتفع به. البركة في العمل وفي الجهد، إن الإنسان يذاكر ساعات معينة والله عز وجل يضع البركة في هذه الساعات، أو يعمل ساعات معينة والله عز وجل يضع البركة في هذه الساعات العمل. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى البركة. البركة إذا لم تكن في الشيء ربما انقلب على صاحبه، كما كانوا يقولون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يعنك ولم يبارك في سعيك، ربما اجتهادك نفسه هو الذي يضرك والعياذ بالله. إنما الإنسان إذا بارك الله عز وجل في عمله، في عمره، في زوجه، في ولده، كان ذلك سببا في سعادته. السؤال: كيف نستجلب البركة؟ وكيف تكون البركة في حياتنا، في أعمارنا، في زمن الكل يتكلم فيه فقط عن المادة؟ 1+1=2، المادة هذا كذا وهذا كذا، لكن في غفلة عن مسألة البركة. بل ربما لو تكلمت عن البركة ربما يظنون بك لا انت فين حتة واحنا عايشين في دنيا. لا، البركة ما زالت موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن المهم ان احنا نستجلبها من الله سبحانه وتعالى ونسألها الله سبحانه وتعالى. اول سبب من اسباب البركة انه ندعو الله عز وجل بالبركة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، بارك لي في رزقي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الرزق ويبارك لك في هذا الرزق. الدعاء نحن نطلب البركة من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم سيدنا الحسن نقول وبارك لي فيما أعطيت، أعطيتني يا رب اجعل البركة في هذا العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لنفسه بالبركة وكان يدعو لأصحابه بالبركة. عروة ابن أبي الجعد البارقي، هذا الصحابي الجليل اللي النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليشتري شاة بدينار، وهو في الطريق اشترى يعني ذهب إلى السوق وجد رجل معه شاتين اشتراهما بالدينار، وكان تاجرا ماهرا، وهو في الطريق باع واحدة من الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة والدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قالوا فما باع شيئا إلا ربح فيه، لو باع التراب لكان ربح فيه ببركة دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان مبارك سعيه فيه بركة وفيه ربح. دعا صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بالبركة، بالبركة في العمر، فعاش سيدنا أنس تقريبا 100 سنة، وبارك الله عز وجل له في أولاده حتى رأى عددا كبيرا من أولاده وأحفاده ببركة دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ولذلك نحن محتاجون أن ندعو الله عز وجل بالبركة في ذاتنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا، سألوا الله عز وجل البركة، ندعو الله عز وجل بالبركة. وبخاصة حالة خاصة دي تانية، إذا خشينا أن تصيب عيننا ما أعجبنا به، دي مسألة مهمة جدا. الدعاء بالبركة سبب لحفظ الشيء من أعيننا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يبقى العين حق. طيب أنا يلي خايف إن حد يصيبني بعينيه أعمل إيه؟ قالوا عليك بأن تحصن نفسك، احفظ الله يحفظك، حافظ على صلاتك، حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار التي هي حصن المسلم، ويحفظك الله سبحانه وتعالى بها. طيب لو أنا خشيت إن أنا شفت شيء وأعجبني وأنا عندي خشية إن أنا أصيبه بعيني ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. يعني أنا لو شفت شيء عندك وقلت بارك الله لك فيه، ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه، خلاص أنا كده حصنت هذا الشيء أن تصيبه عيني، لأن الإنسان قد يعجب بالشيء وينظر إليه بإخلاص وليس فيه يعني عنده سوء نية ولا طوية، لكن لأنه لم يدعو بالبركة ربما يصيبه بعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء بالبركة. كلمة اللهم بارك هذه كلمة مباركة تحفظ هذا الشيء، فليدعو الإنسان بها دائما. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. الدعاء بالبركة في النفس، الدعاء بالبركة في العلم، الدعاء بالبركة في المال، الإنسان يسأل الله عز وجل دائما البركة. الدعاء بالبركة في الأوطان، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى وقال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة واجعل مع البركة بركتين، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة في أهل المدينة أو لأهل المدينة، وكان يقول اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وهكذا، فدعا لبلده بالبركة. فالدعاء بالبركة يعني دعاء مسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طيب هل مع الدعاء أخذ بالأسباب؟ قال العلماء نعم، ندعو الله سبحانه وتعالى ونأخذ بالأسباب. من الأسباب التي يبارك الله عز وجل بها في أموالنا وأعمارنا وأعمالنا، قالوا إن الإنسان يستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الإيمان والتقوى، الإنسان يؤمن بالله ويتقي الله. يعني إيه تقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هكذا يبقى التقوى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يبقى الطاعة هي التي تأتي بالبركة، المعصية تمحق البركة من الشيء. ولذلك وإحنا بندعو للزوجين في عرسهما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يعني كأننا نسأل الله عز وجل أن يسعدهما، لأن البركة هي السعادة، والبركة سبب عظيم من أسباب السعادة. ندعو الله للعروسين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. الدعاء سبب عظيم من أسباب السعادة. وبعدين هو يدخل على زوجته ويضع يده على ناصيتها ويدعو بالبركة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن هو دعاء بالبركة دائم. لكن المهم إنه وإحنا بندعو بالبركة إن ما نبقاش بندعي بالبركة وإحنا بنعصي الله عز وجل في مجال آخر. بندعو للعروسين بالبركة والعروسين أساسا في معصية لله سبحانه وتعالى، من عري ومعاصي الزفاف التي يرتكبها البعض. كيف ستكون البركة مع معصية الله عز وجل؟ البركة تنزل عندما يحصل الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة، هذا سبب عظيم من أسباب البركة. قالوا كذلك من أسباب البركة الامتثال لأمر القرآن الكريم، الالتزام بالقرآن الكريم. لأن الله عز وجل وصف القرآن بقوله كتاب مبارك، كتاب كثير الخير، فيه خير كثير، وكتاب فيه بركة. لكن من الذي ينتفع ببركة القرآن؟ قالوا من تدبر آياته وعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى بركة القرآن من يأخذها ومن يستفيد منها؟ من تدبر القرآن وأقبل على القرآن واهتم بالقرآن وقرأ القرآن وعمل بما في القرآن ومشى على منهج القرآن، هنا تحل البركة عليه، لأنه أقبل على كتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب المبارك. كذلك أيها الإخوة، من أسباب البركة كثرة ذكر اسم الله عز وجل. إذا أردت أن يبارك الله عز وجل في الطعام فاذكر اسم الله عليه، إذا أردت أن يبارك الله في العمل اذكر اسم الله عز وجل عليه. كل عمل لا يبدأ باسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر، والعمل الأبتر هو ممحوق البركة، يعني لا بركة فيه. طيب إن الإنسان يتعود أن يذكر اسم الله عز وجل على الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسمي الله عند الطعام وأن نجتمع على طعامنا حتى يبارك لنا فيه وحتى يكفينا. هذا دعاء بالبركة. ولذلك الدعاء أو ذكر اسم الله على العمل أو على الطعام يجعل فيه بركة كثيرة وخير كثير. الإمام ابن القيم وهو يشرح قوله تبارك اسمك وتعالى جدك، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده في دعاء الاستفتاح في الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فقول تبارك اسم الله فلا يذكر على قليل إلا كثره. ولا يذكر على عسير إلا يسره، ولا على شيطان إلا دحره. فالله عز وجل اسمه مبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله عز وجل هو مصدر البركة واسمه سبب البركة. فالإنسان يتعود دائما إنه هو يذكر اسم الله عز وجل على الشيء، حتى في تحيتك وانت بتحيي أهلك وانت بتحيي إخوانك. التحية التي علمنا إياها الإسلام صباحا ومساء وفي كل وقت هي تحية الإسلام. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية فيها بركة، لأن فيها ذكر اسم الله عز وجل، والله اسمه السلام، وهذا الاسم جعله الله تعالى في الأرض فأفشوه بينكم. فالتحية بالسلام سبب للبركة. وفي حديث روي بسند، يعني فيه مقال حسنه الإمام الترمذي وضعفه غيره، يا أنس إذا دخلت على أهل بيتك فسلم يكون من ذلك بركة عليك وعلى أهل بيتك، أو يكون من ذلك بركة عليك وعلى أهل بيتك. لما تدخل بيتك سلم، سم الله قبل الدخول وسلم على أهلك. والإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله تعالى قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لنا، وإذا سمى الله عند طعامه وشرابه قال لا عشاء لنا، يعني تطرد الشياطين بذكر اسم الله عز وجل، لأن اسم الله سبحانه وتعالى اسم مبارك، تبارك اسم ربك، تباركت ربنا وتعاليت. وكذلك من أسباب البركة على الطعام أو في الطعام إن الإنسان يدعو بالبركة عند الطعام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل شيئا قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، لكنه كان إذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم بالبركة عند الطعام وعند الشراب، إنه الإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. دايما عندما يتعجب يقول سبحان الله، يحيي إنسان السلام عليكم، عطس يحمد الله سبحانه وتعالى. الأذكار العادية اللي احنا بنذكر بها ربنا سبحانه وتعالى هذه هي سبب للبركة واستجلاب البركة. قالوا كذلك اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أتى وكل ما ترك، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه نتركه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. فسبب البركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نتعلم منه حتى الأشياء اليسيرة، السنن التي يهملها البعض. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة، يبقى البركة في أكلة السحر، لأنها تعين الإنسان على الصيام وتعينه على الذكر في وقت السحر وتعينه على صلاة الفجر إلى آخر ذلك. فاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها على سبيل المثال السحور، فأدي السحور فيه بركة. الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم عندما يدخل وعندما يخرج فيها بركة. فكل الخير في اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك من أسباب البركة الصدق في التعامل، الصدق في البيع والشراء. الصدق في البيع والشراء سبب من أسباب البركة، الصدق في التعامل عموما سبب من أسباب البركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه، وما زال هذا الحديث بيننا، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا بسنته صلى الله عليه وسلم، يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الإنسان اللي عايز ربنا يبارك له في الشيء اللي هيبيعه أو يبارك له في الشيء اللي هيشتريه يكون صادقا، إذا كان في الشيء عيب يبين هذا العيب ويصدق مع البائع أو مع المشتري، إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، إذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. العاقل هو الذي يبحث عن البركة. ممكن تغش إنسان وتخدعه وتبيع له شيء فاسد ولن يستطيع أنه ياخد منك حق في الدنيا، لكن هذا المال الذي كسبته من وراء هذا الغش مال لا بركة فيه. ولذلك من أسباب البركة الأكل الحلال، أن الإنسان يأكل حلالا. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أحيانا يعني يكون الرزق اللي جاي من الحرام رزق جاي من خيانة، رزق جاي من غش، رزق جاي من شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، رزق جاي من ربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى هذا الرزق حتى ولو كان كثير لا تغتر بهذا، لا تغتر بهذه الكثرة، لأنه خبيث والخبيث لا يستوي مع الطيب. الشاهد أنه أكل الحلال سبب من أسباب الرزق. ومن صور أكل الحلال أنك تكون صادق في بيعك وشرائك مع خلق الله سبحانه وتعالى لتحل البركة في رزقك وفي رزق أولادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المال: من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللي يأخذ مال بحقه من الحلال ربنا سبحانه وتعالى هيبارك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لا يشبع من المال. عنده 1000 عايز 2، عنده 1000000 عايز 2، وهكذا لا يشبع. إنما قد يكون إنسان أخذ هذا المال بحقه وبذل فيه جهد وعرق فيه وتعب فيه فيأخذه بحقه، الله عز وجل يبارك له في هذا المال ويسعد بهذا المال ويطيع الله سبحانه وتعالى في هذا المال. لكن ربما إنسان آخر يكسب مالا ليس من حقه، لا اشتغل بهذا المال ولا اتقى الله عز وجل في عمله، وبعدين يقبض راتبا في الآخر وينفقه، لا يبارك له فيه. ربما ينفقه في معصية لله عز وجل، ربما ينفقه في أمر يفتح له هكذا، لا يعني لا يستفيد من هذا المال لأنه لا بركة فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فمن أراد البركة فعليه بالرزق الحلال، وعليه أن يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك حتى فيه يعني مشقة على النفس شوية، لأنه المال له بريق وله إغراء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك أو إنك لن تدع شيئا لله إلا آتاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا لله إلا آتاك الله خيرا منه. يعني إذا عرض عليك الحرام اتركه، والله عز وجل سيعوضك خيرا منه، وعمل آخر فيه بركة، مال آخر فيه بركة، وهكذا. يبقى من أسباب البركة نحن نأكل الرزق الحلال. قالوا كذلك من أسباب البركة الرضا بالرزق. الرضا بالرزق، الإنسان إذا رزقه الله تعالى ورضي برزقه، مش معنى الرضا بالرزق إن أنا يبقى في سلبية، يعني بمعنى لا، أنا قلبي راضي برزقي، لكن أنا أحاول إن أنا أطور من نفسي، وإن أنا عندي طموح، وإن أنا وهكذا. لكن الرضا برزق الله سبحانه وتعالى وقلبك مطمئن برزق الله سبحانه وتعالى وراض بما قسم الله عز وجل لك، هذا سبب من أسباب البركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. من رضي بارك الله عز وجل له، ومن لم يرضى لم يبارك الله سبحانه وتعالى له. من أسباب البركة في الرزق إكرام الكبير. كان صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. البركة مع أكابركم، البركة في توقير الكبير في السن، البركة في توقير الكبير في العلم والمقام، توقير الكبير هذا من أسباب البركة. البركة مع أكابركم. أما إهانة الكبير والاستخفاف بالعلماء وغير ذلك فهذا سبب لمحق البركة والعياذ بالله، وبخاصة الكبير هذا عندما يكون أبا، عندما تكون أما، فدي منزلة أخرى. يبقى كبر السن مع حق الوالدين، فبر الوالدين من أسباب البركة. صلة الرحم، الأخوال والخالات والأعمام والعمات سبب للبركة في الرزق، كل هذه من أسباب البركة. فإذا شئت أن يبارك الله عز وجل لك اجتهد وخذ بالأسباب واسعى على رزقك، واخرج من بيتك في الصباح الباكر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة أن يبارك الله عز وجل لها في البكور، فكل هذه من الأسباب التي تجلب البركة للإنسان. أيها الإخوة، إذا بارك الله سبحانه وتعالى لنا في العطاء سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة. ويكفي أن العلماء عرفوا البركة بأنها السعادة. إذا بارك الله عز وجل لك هذا يساوي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فلنلتزم بالدعاء أن يبارك الله لنا، ولنأخذ بالأسباب التي تجلب إلينا البركة، والتي ذكرنا بعضها باختصار في هذا اللقاء المبارك في هذا الباب العظيم من أبواب السعادة، ألا وهو باب البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. إلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البرعت قصدت رحمة